بسم الله الرحمن الرحيم. قول الحافظ أبي طاهر السلفي رحمه الله في الأصول الخمسة: إنه اتفق على صحته علماء المشرق والمغرب. انتقده ابن الصلاح وغيره، لماذا انتقدوه؟
لأنه انتقل أن ما فيها من الأحاديث الصحيحة، هذا قول خاطئ، لأنه فيها حديث صحيح ضعيف منه،
يعني لم يتحرى أصحابها الصحة، ففيها الصحيح وفيها ما لم يصح، فإذا أراد أن أحاديثه صحيحة فهذا غير صحيح. وقلنا بأن العراقي رحمه الله تعالى يقول في مراد أبي طاهر السلفي ماذا؟ صحة أصولها لا صحة أحاديثها، بمعنى أنها ثابتة إلى مؤلفيها. قال بعضهم بهذا ولا يلزم من كون الشيء له أصل صحيح أن يكون هو صحيحا. ويضاف إلى هذا في تخريج عبارة السلفي رحمه الله تعالى أنه لعله يريد بهذا الكلام أن أحاديث الأصول الخمسة كلها لها أصول، يعني أن ما أخرجه أصحاب هذه الكتب وإن كان مثلا في بعضه ضعف وفي بعضه يعني ما لا يقبل من حيث الإسناد، لكن لها أصول تندرج تحتها، لها أصول تندرج تحتها من حيث الأدلة، أو أن هناك أحاديث صحيحة تغني عنها، عليه السلام، بهذا المعنى. يعني قد تحمل عبارته على أنه يريد هذا، معنى هذا قد يقال ليس على إطلاقه، باعتبار أن هناك حديث في السنن مناكير، يعني منكر من حيث اللفظ، رب حديث يخالف مضمون الأحاديث الصحيحة، لكن يذكر هذا من جملة التخريجات. وما ذكره العراقي رحمه الله تعالى أقوى، فإن عبارة السلفي رحمه الله تعالى يفهم منها هذا، يفهم منها هذا. فإنه قال في سنن أبي داود: فهو أحد الكتب الخمسة التي اعتمد أهل الحل والعقد من الفقهاء وحفاظ الحديث الأعلام النبهاء على قبولها والحكم بصحة أصولها. كل ما ذكر محتمل. فأيهما أعلى رتبة، المسانيد أو السنن؟ لماذا؟ فماذا؟ يعني وجه الأفضل كونها أرفع. نعم، أن الذي يبوب كتابه على باب الفقهية يحاول أن يذكر أصح ما في الباب، بينما أصحاب المسانيد يذكر كل واحد منهم ما يقع له من حديث الصحابي المعين، فإنهم يرتبون كتبهم على المسانيد، يقول مثلا مسند أبي هريرة فيذكر ما وقع له من حديث أبي هريرة، ولا يتحرى في ذلك الانتقاء الصحيح منها، ولكن يذكر يعني ما وقع له من تلك الأحاديث، فيهدفون إلى جمع حديث الصحابي المعين، بينما صاحب السنن يتحرى أن يذكر أصح ما وجد، وإن لم يرى إلا حديثا ضعيفا ربما ذكره. بالنسبة للسنن دون الصحيح، عندهم شروط، يعني أن يكون الحديث مسندا على ما مر معنا في تعريف المسند، مرفوع الصحابيين بسند ظاهر الاتصال، هذا هو المقصود. وبعضهم يتحرى مثل أحمد رحمه الله، تحرى أحسن من غيره من بقية أصحاب المسانيد بما يظهر، يعني قد لا يذكر الأحاديث التي في أسانيدها الكذابين وهكذا من كان متروك الرواية، يعني هذا كما سبق معنا عند الكلام على مسند أحمد، كما قال الشيخ الإسلام تيمية لم يوجد حديث موضوع باعتبار أن في سنده كذاب، ولكن هناك ما حصل فيه الوضع عن طريق الخطأ. لكن الشرط العام للمسانيد هو مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال، هذا هو الشرط العام. نعم، انتقاد معناه أنه ترك أحاديث الكذابين وهكذا، يعني التي هي مطرحة جدا، ومع ذلك ما سلم مسند أحمد كما مر معنا من بعض الموضوعات، لكن تحرى الإمام أحمد في ذلك حسب ما يرى، وهو إمام من أئمة الحديث رحمه الله تعالى. ومع ذلك فالمسند من دواوين الإسلام الكبار، وإن وجد في بعض الأحاديث التي لا تصح فهو كما سبق أصحاب المسانيد أصلا ما يشترطون الصحة، هذا هو الغالب فيهم، ما يشترطون الصحة وإنما يعتنون بالجمع. قال رحمه الله تعالى: التعليقات التي في الصحيحين. وتكلم الشيخ أبو عمرو على التعليقات الواقعة في صحيح البخاري وفي مسلم أيضا، لكنها قليلة، قيل إنها 14 موضعا. بالنسبة لصحيح مسلم رحمه الله تعالى فالمعلقات فيه قليلة جدا، قليلة جدا بالنسبة لصحيح البخاري، ففي البخاري معلقات كثيرة سواء كان من الأحاديث المرفوعة أو من الموقوفات على الصحابة، هي كثيرة. وللحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كتاب اسمه تغليق التعليق، تغليق التعليق هو في وصل المعلقات التي في صحيح البخاري. وما هو المعلق؟ نعم، يعني هو ما سقط من أول إسناده راوي فأكثر، فهذا هو المعلق. يقول قال فلان كما يمر معنا كثيرا في صحيح البخاري، ربما قال وقال أبو هريرة وقال ابن عمر ولا يذكر إسناده إليه، ربما قال وروى فلان عن فلان، وربما قال ويروى عن فلان ويحكى عن فلان نعم، ونحو ذلك من الصيغ. فالشاهد من هذا أن المعلقات في صحيح البخاري أكثر منها في صحيح مسلم، حتى إن الحافظ رحمه الله ألف ذلك الكتاب المعروف الذي طبع في قريب 5 مجلدات. ولخص الحافظ ابن حجر رحمه الله كتاب تغليق التعليق في مقدمة فتح الباري المسمى بهدي الساري، لخصه بشكل مختصر وتوسع في تغليق التعليق. فلكثرة المعلقات صحيح البخاري ألف الحافظ كتابه المذكور لوصلها، وأما في صحيح مسلم فهي قليلة جدا. قال: وحاصل الأمر أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى من علقه عنه، ثم النظر فيما بعد ذلك. بهذا جزم جماهير العلماء على أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم أنه مقبول. صيغة الجزم مثل قال يجزم به، أو روى، أو كذلك أيضا جاء عن فلان، أو وعن فلان قال، وهكذا يعني يجزم به. بخلاف صيغة التمريض، صيغة التمريض يقول مثلا روية، قيل، يروى، يذكر، ويذكر عن فلان، وهكذا. فقالوا ما علقه البخاري بصيغة الجزم هذا يحكم بصحته إلى من علقه عنه. فإذا قال البخاري رحمه الله وقال أبو هريرة فمعنى أنه صحيح إلى أبي هريرة، يعني كأن البخاري رحمه الله يضمن لك الإسناد فيما بينه وبين أبي هريرة. بقي النظر بما بعد ذلك إن كان التعليق عمن دون أبي هريرة، مثلا لو قال وروى الزهري عن أبي هريرة، أو وروى يعني ماذا نافع عن ابن عمر كذا وكذا، يعني كان يضمن لك الإسناد إلى نافع. بهذا قال كثير من أهل العلم، وهذا هو تفصيل ابن الصلاح رحمه الله تعالى، وسار عليه كثير من العلماء على أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم أنه صحيح إلى من علقه عنه، ثم ينظر بعد ذلك في من ذكره من رجال الإسناد، يعني من بعد من علق عنه. وما كان منها بصيغة التمريض فلا يستفاد منها صحة، فلا يستفاد منها صحة ولا تنافيها أيضا. يعني ما كان بصيغة التمريض مثل قيل وروي ويذكر ويروى لا يستفاد منها الصحة ولا أيضا تتنافى مع الصحة، لأنه قد وقع من ذلك كذلك وهو صحيح وربما رواه مسلم، بل قد وجد في صحيح البخاري، يعني يصل الحديث في موضع ويعلقه بصيغة التمريض في موضع آخر، فلا يستفاد من صيغة التمريض لا صحة ولا ضعف. وكذلك أيضا الصحيح أنه لا يستفاد أيضا من صيغة الجزم لا صحة ولا ضعف، لأن المعلقات ليست من شرط الصحيح، ليست من شرط الصحيح كما سيأتي. قال رحمه الله وما كان من التعليقات صحيحا فليس من نمط الصحيح المسند فيه، يعني ليست من شرط الصحيح صحيح البخاري، لأنه قد وسم كتابه بالجامع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. هذا هو اسم صحيح البخاري، فسمى كتابه الجامع الصحيح الجامع المسند، دل ذلك على أن البخاري شرط على نفسه أن يكون الحديث مسندا والمعلق غير مسند لأنه منقطع سقط من إسناد. فما كان من المسانيد فهو من شرط البخاري ما كان متصلا، أما ما كان منقطعا فليس من شرطه، وإنما يذكر البخاري رحمه الله تعالى المعلقات ويصدر بها كثيرا من الأبواب، ربما يذكرها لفائدة فقهية أو لترجيح في مسألة خلافية، فيقول ويذكر عن فلان، يريد أن يشير إلى ما ترجح عنده من الأقوال، لا سيما الآثار التي يذكرها. وربما ذكر أحاديث وهي موصولة عنده في مواضع أخرى، لكن يختصرها، وبسبب الاختصار قد يعلقها بصيغة التمريض. نعم، فالقول بأن ما علقه بصيغة الجزم أنه يجزم بصحة إلى من علقه عنه، وإن قال بهذا كثير من أهل العلم، لكن الذي يظهر أن هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. صحيح أن المعلق ينظر في إسناده ويحكم عليه بحسب إسناده، لكن قد يستفاد من جزم البخاري رحمه الله تعالى بذلك أن هذا المعلق أقوى من غيره، أن هذا المعلق أقوى من غيره. فإذا بحثت في تغليق التعليق وفي غيره فلم تجد سند المعلق، لا سيما من الآثار، ممكن أن يقال علقه البخاري بصيغة الجزم ويستفاد من ذلك أن له قوة. أما أن يحكم على عليه بالصحة بمجرد ذلك الذي يظهر أن هذا به نظر، والله أعلم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك.